إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث يبين للأمة أنهم متى تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلهم ضمان وأمان. أما الضمان فهو ضمان بالهدى والاستقامة، وأما الأمان فهو أمان لهم من التفرق والاختلاف. فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان للأمة في الدنيا والآخرة، فهما أمان في الدنيا من الزيف والتفرق والاختلاف والانحراف وضمان في الدنيا بالهداية والاستقامة والسير على الصراط المستقيم، وهما أمان في الآخرة وضمان، أمان في الدنيا، أمان في الآخرة من عذاب الله ومن عقوبة الله ومن نار الله، وضمان بالجنة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا بل يهتدي، ولا يشقى في الآخرة بل يسعد. فالسعادة بالتمسك بالكتاب والسنة والسير على طريق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرحمن أنزل القرآن هداية للبشرية كلها، وأنزل القرآن صراطا سويا للجن والإنس، فهو يهديهم إلى كل فضيلة وإلى كل خير في شؤونهم الدينية والدنيوية. فإذا رجعوا إلى الكتاب والسنة سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم، فكانوا سعداء في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في هذه الدنيا مع الكتاب والسنة، فإذا عاش المسلمون على الكتاب والسنة عاشوا عيشة طيبة سعيدة حميدة كريمة بإذن الله. وكذلك نالوا رحمة الله في الآخرة وجنة الله في الآخرة. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن تمسك بالكتاب والسنة ألحقه الله بالنبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم أكرم الخلق عند الله رب العالمين، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فهم أهل الجنة وهم أهل الدرجات العلى. ولهذا يبشر الرحمن من سار على طريقهم وتأسى بهم واتبع أثرهم ألحقه الله بهم بإذن الله. لهذا إخوة الإيمان، إذا أردنا السلامة في الدنيا والآخرة وإذا أردنا الفوز في الدنيا والآخرة وإذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة فلنتمسك بالكتاب والسنة ولنحكم بالكتاب والسنة ولنتحاكم إلى الكتاب والسنة في كل شؤوننا. قال ربنا في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالذين يريدون الفلاح في الدنيا والآخرة هم الذين يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، وهم الذين يحكمون بالكتاب والسنة، فلا يتحاكمون إلى الأسلاف والأعراف، ولا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية ولا إلى الآراء البشرية، وإنما يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل. فالمطلوب أن يحكم المسلم بالعدل، وأن يحكم بالكتاب والسنة، وأن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. ولهذا بيّن الله بأن حكمه هو أفضل الأحكام. قال ربنا في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما؟ وقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه، ووضع الله كل أمر في موضعه اللائق به. ولهذا يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة في كل شيء، وأن نتحاكم جميعا، الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، وأن يتحاكم كل مسلم إلى الكتاب والسنة. نحن مسلمون، والحكم معشر المسلمين يعتبر جزءا من العبادة التي خلقنا من أجلها. قال ربنا في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ليست محصورة على الصلاة أو الصيام أو والصيام والزكاة والحج والعمرة، لا، بل العبادة تشمل حياة المسلم كلها. فأنت إذا عملت بالكتاب والسنة في جميع شؤونك أنت في عبادة. ولهذا اعلم أخ الإيمان أن الله عز وجل بيّن في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الإنسان يعيش مع خمس: يعيش مع الواجبات، ويعيش مع المستحبات، ويعيش مع المباحات، ويعيش مع المكروهات، ويعيش مع المحرمات. فأنت إذا عملت بالواجبات والمستحبات وتركت المحرمات والمكروهات، وكذلك عملت بالمباحات، أنت تعتبر في عبادة على مدار 24 ساعة. أنت تعتبر في عبادة. فما دمت تعيش مع هذه الأحكام الشرعية فأنت في عبادة. فلا تفهم قول ربنا في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة محصورة في أمر الصلاة وفي أمر الزكاة وفي أمر الصيام وفي أمر الحج والعمرة وفي أمثال هذه فقط، بل العبادة تشمل حياة المسلم كلها وتشمل أوقات المسلم كلها. فأنت كما سمعت إذا تعاملت مع هذه المعاملات فعيش مع الواجبات والمستحبات وكذلك المباحات، وتترك المحرمات والمكروهات، فأنت تعتبر في عبادة. فالتاجر مثلا الذي يراعي أحكام التجارة هو يعتبر في عبادة، والحاكم الذي يراعي ما أوجب الله عليه والذي يراعي ما أمره الله عز وجل به فهو يعتبر في عبادة. الحاكم إذا حكم بالكتاب والسنة وتعامل مع الكتاب والسنة فهو في عبادة. هكذا الصانع الذي يراعي أمر الله في أعماله هو
في عبادة، الذي يسير في الطريق وهو يعمل بما أوجب الله، يترك ما حرم الله فلا ينظر إلى ما حرم الله، وليعمل بما شرع الله، ولهذا يتحرى الحلال ويجتنب الحرام، هذا في عبادة. وكل مسلم يجتنب الحرام ويأكل من الحلال ويجتنب المكروهات ويعمل بالواجبات وما استطاع من المستحبات، هذا يعتبر في عبادة. فإذا تعاملنا بهذه المعاملة فنحن في عبادة في كل لحظة من لحظات حياتنا، لأننا نعيش كما أراد الله سبحانه وتعالى، ونسير في الدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى، ونتعامل مع خلق الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. فمن سار على هذا فهو يعتبر في عبادة على مدار 24 ساعة بإذن الله رب العالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي عند أن يأتي الرجل أهله زوجته له في ذلك أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له في أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام، أرأيتم إن وضعها في حرام يكون عليه إثم؟ كذلك إن وضعها في الحلال. فأنت إذا عشت مع الكتاب والسنة في جميع شؤونك، تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، وتعمل بما أوجب الله وتعمل بما أحب الله، وتترك ما كره الله، فأنت تعتبر في عبادة، وتأكل مما أحل الله، ولا تعتدي على حرمات الله رب العالمين، أنت تعتبر في عبادة. ولهذا من أنواع العبادة التي تعبدنا رب العالمين بها الحكم والتحاكم، هذا يعتبر من أمور العبادة، بل ومن أهم أمور العبادة. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فبين الله أن الحكم والتحاكم عبادة، لهذا قد يجب أن تكون الأحكام موافقة لكتاب الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء وفي كل أمر من الأمور. أو ما قرأتم قول ربنا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختلف مع رجل من الأنصار في شأن سقي الماء، فأراد الزبير أن يسقي بالماء وأراد الأنصاري أن يسقي هو الأول بالماء، فتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال الرسول: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقي يا زبير وأحبس الماء حتى يصل، أحبس الماء حتى تمتلئ الأرض ثم ارسل الماء إلى جارك. كان كلام الرسول في الأول صلحا والآخر كان حكما، كان حكما. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا نزل في شجار دنيوي، في شجار دنيوي. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي حتى يستسلموا في الظاهر والباطن. لا يكفي أن يستسلموا في الظاهر ولا يستسلمون في الباطن، بل يجب أن يستسلموا ظاهرا وباطنا. وهكذا يجب على كل مسلم أن يسلم للشريعة الإسلامية ظاهرا وباطنا. فالرحمن يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال ربنا في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالحكم يجب أن يكون لله، أن يكون لله، ولا يجوز أن نقدم حكما على حكم الله ولا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن فعلنا ذلك فلسنا بمؤمنين على الحقيقة، لسنا بمؤمنين على الحقيقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إخوة الإيمان، الله يقول إن الحكم إلا لله. ولهذا يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يوجه أولاده عند أن أرادوا أن يذهبوا إلى يوسف من أجل أن يكتالوا منه الطعام، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إن الحكم إلا لله عليه توكلت. فانظر، فيعقوب يبين أن الحكم لله رب العالمين في كل شيء من أمور الحياة. ولهذا أمة الإسلام الواجب إذا تحاكمنا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع شؤوننا، ولا يجوز أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. لا يجوز أن نتحاكم إلى الأسلاف والأعراف وإلى العادات القديمة، إلى عادات الآباء والأجداد. لا، بل يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة. ولا يجوز أبدا أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية والآراء البشرية. لا، بل يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما، حكم الله أحسن من حكم كل حكم. فقد أنزل الله عز وجل الأحكام الصالحة لكل زمان وكل مكان، الصالحة للبشرية في كل زمان وفي كل مكان. وأعطى الله كل ذي حق حقه، أعطى الله كل ذي حق حقه، أعطى الله عز وجل حق الحاكم وحق المحكوم، وأعطى الله حق الأبوين وحق الأبناء، وأعطى الله حق الجار، وأعطى الله حق المسلمين، أعطى الله كل ذي حق حقه. فلهذا يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة وأن نحكم بالكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا لا يجوز أن نتحاكم إلى الديمقراطية، فإنها كفر بالله رب العالمين. وهذه الأحكام المستوردة من الغرب أرادوا بها أن يزحزح الإسلام شيئا فشيئا، وأن تحل الديمقراطية محل الإسلام لتكون إلها للبشرية من دون الله رب العالمين. فلا يجوز. ألم نجد آية من كتاب الله يأمرنا رب العالمين بها أن نتحاكم إلى الديمقراطية؟ ولم نجد آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمرنا به أن نتحاكم إلى الشوارع، وأن نتحاكم إلى المظاهرات، وأن نتحاكم إلى أهل الشوارع. لا، وإنما الذي نجده أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة. قال ربنا في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول. ولهذا الذين يطالبون بأن يكون الحكم للشارع، هؤلاء نبذوا كتاب الله ونبذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وراء ظهورهم. والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا تردوه إلى الشوارع، ولا تردوه إلى الملتلتين، ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والله حين قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم العلماء والأمراء، ومع ذلك قال لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي ردوه يا معشر العلماء ويا معشر الأمراء، ردوا ما اختلفتم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي ذلك السلام في الدنيا والآخرة. ولهذا أمة الإسلام إننا متى هجرنا الكتاب والسنة ذقنا الويلات وذقنا المرارات وذقنا البلايا والرزايا، وسنذوق ذلك مرة وسنتجرع ذلك مرة. فهذا الحدث الذي نزل بساحة العالم الإسلامي إنما حدث لأنهم لم يردوا ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ردوه إلى الشوارع وردوه إلى الديمقراطية التي جاءت لتحل محل الإسلام وتزحزح أحكام الشريعة. ومن هنا نذكر إخواننا ولاة الأمور، نذكرهم أن هذه من ثمرات الديمقراطية ما حصل في ساحة العالم العربي على وجه الخصوص. هذه من ثمرات الديمقراطية المستوردة من أعداء الإسلام. لو أنهم حكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجدوا هذا ولا رأوا ذلك ولا رأوا ذلك، لكن عند أن رضوا بهذا بدأت البلايا والرزايا تدخل العالم الإسلامي عياذا بالله، وعلى وجه الخصوص العالم العربي. أخوة الإيمان، إنه يجب أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول لنا ربنا في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالذين يريدون أن يتحاكموا إلى الديمقراطية هم يتحاكمون إلى الطاغوت، والذين يريدون أن يتحاكموا إلى الشوارع وإلى أصوات الطبقة وطبقة الشارع هؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت عياذا بالله. والله جعل إيمانهم دعوة لا حقيقة لها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا يصد عن التحاكم إلى الكتاب والسنة إلا المنافقون. أما المؤمنون فكما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المسلم يستسلم لحكم رب العالمين، وسواء كان الحكم له أو كان عليه، لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا، ولأنه قد باع نفسه من الله ورضي بالصفقة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقد رضيت بالصفقة أيها المسلم لتستسلم لشرع الله من أجل أن يكون مأواك الجنة. إذا رضيت بهذا البيع إذا رضيت بالصفقة. ولهذا نحن نناشد جميع المسلمين أن يردوا ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أرادوا السلامة في الدنيا والآخرة، وإذا أرادوا العلو في الدنيا والآخرة، وإذا أرادوا الأمن في الدنيا والآخرة، وإذا أرادوا العزة في الدنيا والآخرة، وإذا أرادوا النجاة في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتقين. إخوة الإيمان، يجب علينا جميعًا أن نتقي الله وأن نخاف الله وأن نعلم أن فترة الإقامة في الدنيا قليل، وأن الكل راحل إلى الله، وأننا سنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وسنسأل عن أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا وجميع شؤوننا، ولا يتحرك إنسان من ساحة الحساب حتى يسأل. فالواجب أن نتقي الله. نحن نلاحظ أن الكثير من الناس أصبح مجردا من الخوف من الله، ولهذا كم نسمع من كذب وترويجات من القنوات وبعض الإذاعات والجرائد والمجلات. أصبحت هذه الجهات مصدرة للكذب والترويجات التي تؤثر على المسلمين، فربما كانت القضية صغيرة فكبروها وعظموها من أجل إثارة الفتنة بين الأمة، ومن أجل إثارة الشرور بين الأمة. ولهذا أنصح كل مسلم ألا يصدق الإذاعات وألا يصدق الجرائد والمجلات حتى يتيقن من ذلك، لأن الكذب أصبح عنوانا لها واضحا عياذا بالله، وهذا أمر واضح وأمر جلي. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في البخاري: عندما جاء إليه ملكان فانطلقا به حتى وصل، وذكر الحديث، حتى جاء على رجل قال فقال لي انطلق انطلق، فأتينا على رجل ملقي على قفاه، ورجل قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يرجع إلى الجانب الثاني فيفعل فيه مثل ما فعل في الجانب الأول، فيرجع إلى الجانب الأول وقد صح فيفعل فيه مثل ما فعل في المرة الأولى. عند أن فسر جبريل وميكائيل عليهم السلام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا، قال: ذلك الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فكذبات القنوات والجرائد والمجلات تبلغ الآفاق إن لم يتب هؤلاء، وإلا فليبشروا بهذا العذاب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويستمر العذاب كما قال جبريل وميكائيل، قال: فهذا عذابه إلى قيام الساعة، يستمر ذلك العذاب إلى قيام الساعة. فكيف إذا كان الكذب يضر بالأمة، وكيف إذا كان الكذب ينشر الشر في الأمة ويروج البلايا والرزايا في الأمة؟ فعلى كل مسلم أن يتوب إلى الله، بل ويجب على الدولة، يجب على الدولة أن توقف القنوات التي تثير الفتن بين المسلمين والتي تثير الشر بين الأمة، وقد فضحت وعرفت. فالواجب أن تتوقف هذه القنوات الكاذبة وهذه القنوات المفتنة. أمة الإسلام، الواجب أن نستسلم في كل شؤوننا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وسواء كانت القضية في شأنك الخاص أو كانت في شؤون الأمة عامة. فانظر إلى استسلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أحكام الله رب العالمين. جاء عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وعند الطبراني من حديث أبي برزة ومن حديث أنس أن نبي ومن حديث أنس، والقصة مختصرة في صحيح مسلم ومطولة عند أحمد، وعزاها بعضهم إلى الطبراني، أن رجلا كان من الصحابة يقال له جليبيب، وكان هذا الرجل دميم الصورة. كان دميم الصورة أي كانت صورته لا ترضى النساء لدمامته أن تتزوج به. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوما: يا جليبيب،
أتحب أن تتزوج؟ قال من يزوجني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من الأنصار يا فلان، وكان الأنصار لا يزوجون بناتهم حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا فلان إني أخطب إليك ابنتك. قال لمن؟ قال نعمة وقرة عين يا رسول الله. قال لكن ليست لي. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبي. فقال الأنصاري حتى أشاور أمها يا رسول الله. فذهب الأنصاري إلى أم البنت وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلينا ابنتنا. فقالت نعمة وقرة عين. قال لكن ليست له. قالت لمن؟ قال لجليبيب. قالت لجليبيب؟ لا والله، أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ فسمعت الشابة هذا الحوار الذي جرى بين الأبوين، فقالت يا أمّا ما هذا؟ فأخبرتها، فقالت يا أمّا لا تردي على الرسول قوله، فوالله لن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نقول للأمة كلها والله لن يضيعكم رب العالمين إذا أطعتموه وأطعتم رسوله. هذه الشابة تقول يا أمّا لا تردي على الرسول قوله، فوالله لن يضيع يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه الشابة وإلى ثقتها بالله وبرسول الله، لم تقل هذا شأني، ما للرسول تدخل في مثل هذه الشؤون. الرسول له حق أن يأمرنا بالعبادة والصلاة، أما هذه الشؤون فهي من شأننا خاصة. لكنها قالت لا، لا تردي على الرسول قوله، فوالله لن يضيعني رسول الله. فعند ذلك فرح الأب ورجع بالموافقة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن خرج تجهز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غزوة من الغزوات، فجاء جليبيب، وجليبيب رضي الله عنه قد أصبح يستعد للزواج، يستعد للزواج، وما كان يحلم أن يتزوج بشابة مثل هذه حسنة جميلة، لأن النساء كن تأبى أن تتزوج به، ولكنه أبى أن يتخلف عن غزوة، ولو استأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأذن له. فخرج مع الرسول في تلك الغزوة، فحصلت المعركة وتجلت عن نصرة عن نصر الله لرسوله وللمؤمنين وعن هزيمة المشركين. فجعل الرسول بعد نهاية المعركة وبعد الغنائم جعل الرسول يسأل عن أصحابه ويقول من تفقدون؟ فيقولون نفقد فلانا وفلانا، والرسول يقول من تفقدون؟ فيقولون فلانا وفلانا، حتى قالوا لا نفقد أحدا. فقال الرسول لكني أفقد جليبيبا. انظر جليبيب الذي خرج عند في وقت الزواج، في وقت الزواج أبى أن يتخلف عن الغزوة مع الرسول وأن يؤثر شهوته، فقال الرسول لكني أفقد جليبيبا. فقام الرسول يبحث عنه فوجده مقتولا بين سبعة من المشركين، قد قتل السبعة وقتلوه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قتل السبعة فقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. قال أبو برزة فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال أبو برزة ولقد رأيت تلك الشابة أنفق امرأة من الأنصار، أي عندما استسلمت وانقادت لأمر الرسول بسط الله عليها رزقه وبسط الله عليها نعمة وأعطاها من فضله حتى أصبحت من أغنى نساء الأنصار رضي الله عنها وأرضاها. فانظر إلى ثمرة الاستسلام والإنقياد. وكذلك أيضا عندما خطب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لزيد لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وجدت في نفسها شيئا. لماذا؟ لأنها من بني أسد فتاة خزيمة ولأنها ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وزيد مولى من الموالي، وجدت أمها عمة الرسول في نفسها شيئا. وهكذا فأنزل الله في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب ابنت جحش: يا رسول الله، أرضيت لي زيدا؟ قال: نعم. قالت: رضيت بما رضي الله لي ورسوله. فاستسلمت وانقادت، استسلمت وانقادت، ولم تبالي بماذا؟ لم تبالي بآراء الجاهلية، ولم تبالي بالنسب والحسب، فاستسلمت وانقادت. فما هي إلا أيام فوقع في نفس زيد أن يطلقها، والرسول نصح أن يمسكها، فأبى زيد إلا أن يطلقها. فبماذا كافأها رب العالمين؟ بسبب استسلامها وانقيادها لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كافأها رب العالمين بثلاث: الأولى أن الله زوجها أفضل الناس وأكرم الناس على الإطلاق، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والرسول يقول: ومن تواضع لله رفعه. فالرحمن رفعها ورفع منزلتها وزوجها أكرم الخلق وأكرم الناس محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن الله شرفها وأكرمها وتولى عقدها من فوق سبع سماوات، ولم يسند أمرها إلى وليها، بل تولى رب العالمين العقد لها. الأمر الثالث أن الله جعلها أما لجميع المؤمنين، فرفع منزلتها وأعلى درجتها وأصبحت أما لجميع المؤمنين. قال ربنا في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوجها ومن الذي عقد لها؟ رب العالمين زوجها من فوق سبع سماوات. الأمر الثاني قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فأصبحت أما لجميع المؤمنين. هذا ببركة الاستسلام والانقياد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءت الأحكام الشرعية يستسلمون وينقادون. عندما نزلت آية الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: أنتهينا ربنا أنتهينا. استسلام. يقول أنس: بينما مجموعة عند أبي طلحة يشربون الخمر والخمر بين أيديهم، إذ جاء رجل فقال: أشهد أنه قد أنزل الله على رسوله قرآنا يحرم الخمر. لم يقل هؤلاء حتى نسأل رسول الله وحتى نتأكد، بل أراقوا ما بين أيديهم من خمور، أراقوها كلها واستسلموا لأمر رب العالمين سبحانه. وهكذا أيضا في شؤون الأمة: عندما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما طالب نساءه بميراثهن منه. لماذا؟ لأنهن قد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن لا نورث ما تركناه صدقة. ولهذا جميع أمهات المؤمنين خضعنا لهذا، ولم تطالب واحدة منهم ميراثها، لأنها قد علمت أن الرسول يقول: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفاطمة رضي الله عنها لم يبلغها هذا الحديث، فجاءت إلى أبي بكر تطالب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسلم. فلما أخبرت بأن الرسول قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، استسلمت رضي الله عنها وانقادت ورضيت بهذا. هكذا والصحابة رضي الله عنهم بعد أن مات الرسول اختلفوا، فقال الأنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير. فقال أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدم أبا بكر في صلاتنا، قدم أبا بكر في صلاتنا، فهل منكم من يحب أن يتقدم أبا بكر؟ قال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. وبايعوا لأبي بكر. وعندما علم الأنصار رضي الله عنهم بقول الرسول إن هذا الأمر في قريش، استسلموا وانقادوا ولم يطالبوا بالخلافة استسلاما وانقيادا لشرع الله. ولهذا جميع الخلفاء كانوا من قريش في بداية الأمر. ولهذا العلماء يقولون: الخلافة في قريش ولا يجوز منازعتهم، لكن إذا استتب الأمر لرجل من المسلمين ولو لم يكن من قريش لا يجوز منازعته ولا يجوز أن ينازع. هذا الحكم صيانة لدماء المسلمين وصيانة لأعراض المسلمين. فالأنصار استسلموا وانقادوا عند أن قال المهاجر لهم: أنتم تعلمون أن الرسول قال إن هذا الأمر في قريش. ولهذا لم يعارضوا بعد ذلك أبدا، فأصبحت الخلافة في قريش. فانظر يا أخي إلى استسلام الصحابة وانقياد الصحابة في هذه الأمور. ولهذا يجب أن نستسلم وأن ننقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ويجب، وما دام الرئيس يقول للمجتمع: بيننا وبينكم الكتاب والسنة، نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فهذا يعتبر إنصافا. فالواجب أن نطالب بتحكيم الكتاب والسنة في كل شيء، بتحكيم الكتاب والسنة في القضاء، تحكيم الكتاب والسنة في وزارة العدل، تحكيم الكتاب والسنة في كل إدارة، تحكيم الكتاب والسنة في شؤون الأمة كلها. هذا هو الواجب. وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا إذا نحن خالفنا الكتاب والسنة، فسنتجرأ المرارات في الدنيا مع ما أعد الله من عذاب شديد في الآخرة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن يؤمن بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم الراحمين. وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يصلح الأمة المحمدية. وأسأل الله أن يكون الراعي رحمة بالأمة، وأن تكون الأمة طائعة للراعي، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.